بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أهلا بكم يا جماعة في اللقاء الثاني من اللقاءات الجميلة لشرح كتاب مفاتيح إقامة الصلاة وإخلاص العبودية لله، سر النجاح في الحياة، أحد أجمل الكتب اللي احنا هنعيشها مع بعض إن شاء الله على الشبكة الجميلة، شبكة الطريق إلى الله. المرة اللي فاتت خدنا المقدمة والتمهيد، والتمهيد كان فيه 10 مقالات مهمة جدا في الصلاة. اتكلمنا عن الصلاة وجوف الليل وصلاة الفجر وازاي هي سر قوتك الوهن اللي احنا فيه، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل اعلى استثمار لرمضان ليلة القدر بالصلاة، ازاي ان اللي عنده مشاكل في العشق ان الجواب الكافي لما سأل عن الدواء الشافي هي الصلاة، ازاي هي اللي بتحصنك الصلاة حصن المسلم، عشان انت لما بتخلص الصلاة بتعلمك الاخلاص، الاخلاص يجعلك من المخلصين، الشيطان ما يعرفش يوسوس لك، ازاي الصلاة هي سر النصر انها بتعلمك الصبر. اتكلمنا عن الصلاة والرزق، ازاي رزق السيدة مريم، ازاي رزق سيدنا زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقة، ازاي رزق اسماعيل وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها، ازاي كان رقم 7 الصلاة والتدريب، ان اقامة الصلاة مش هتيجي من مرة واحدة بل محتاجة تدريب، فلا تيأس واصبر وكمل. اتكلمنا ان الصلاة قبل البرامج والدورات، وافتكر والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله مع المحسنين. اتكلمنا عن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فبتربيك، فمهم انك تعرف لماذا اصلي، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله. وبعد كده مفتاح الباب هي كيف اصلي. اتكلمنا ازاي ان الصلاة مقسومة نصين، ما بين الصلاة ما بين العبد وربه، خلاص نصف لله ونصف للعبد. ونبدأ مع بعض بقى يا جماعة النهاردة ان شاء الله في المفتاح الاول، صفحة 22 في طبعة دار الصديق. يلا يا جماعة المركز معانا وسمعنا كويس دوس 22، يلا بسرعة الناس المركزة معانا، ونبدأ مع بعض ان شاء الله، ونحاول ان احنا نخلص ان شاء الله مع بعض المفتاح الاول اللي بعنوان حفظ مقاصد الصلاة، وهو لماذا أصلي. لماذا أصلي بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن استحضار مقاصد الصلاة دي وحضورها في القلب بصورة صحيحة وعميقة من أهم ما يفتح للعبد تعظيم الصلاة. طب بيقول لك إن دي مفتاح مهم جدا عشان تعظم الصلاة، إنك تعرف إنك بتصلي ليه وواقف بين إيدين مين، فدي نقطة مهمة جدا. طيب خلاص غيروا الرقم يا جماعه، لحد يحسب 22 الصوت مقطوعه ولا حاجه، تمام وده رقم الصفحه بس. فبنقول ان من اهم الاسباب الجالبه لحب الصلاه وقوه الرغبه في الاكثار منها وتطويلها والتلذذ بها، ذلك ان من عرف قيمه الشيء حرص عليه ورغب فيه. عايز اسال الاول يا جماعه على واجب عملي كان مهم جدا، يا رب يكونوا عملتوه. كنت قلت يا ريت الناس اللي المشتركين معانا في الدورة دي، دورة شرح كتاب مفاتيح إقامة الصلاة سر النجاح في الحياة، يا ريت لو البنات تجمع بعضها في جروب ويتابعوا بعض أو على منتدى وشاب يجمعوا بعض. ها يلا يا جماعة، أنا كنت سمعت البنات تقريبا كانوا عملوا الجروب، عملتوا فيه إيه ووصل لكام؟ إحنا كان عندنا واجب عملي مهم جدا، قلت إن إحنا كان عندنا 10 مقالات وعاوزين ان كل واحدة تمسك مقال وتحاول انها تكتب فيه. لا تمام، حاولي بقى دكتورة امال شد عليهم كان انهم يشدوا حلهم بقى ان شاء الله، وناخد كل مرة واجب عملي باذن الله وزبطوا كده مع بعض. كم حد وصل على عدد الناس على الجروب ولا لسه؟ عدد الناس اللي مشتركين وصلوا قد ايه؟ ربنا يا رب يزيدكم ويبارك فيكم جميعا. بنقول ايه بقى؟ بنقول ان ازاي النصوص جمعت، وهو بيقول ان هو جمع النصوص اللي بتدل على مقاصد الصلاة في معجم مقاصد الصلاة، نتجمع في معجم مقاصد الصلاة، وهو متن يتضمن النصوص من القرآن والسنة، ثم جعلت له شرحا مستقلا يبين الشاهد من النص ووجه الاستشهاد مع بيان وتوضيح بيان ما تضمنه النص. يعني يا ريت يا جماعة لو موجود على النت ولقيتم كتاب أو مذكرة بعنوان معجم مقاصد الصلاة، ياريت لو حد يجيبها لينا ونستفاد منها كلنا، بعنوان معجم مقاصد الصلاة، أكيد هيبقى لي عبد خالد ابن عبد الكريم اللاحم. لو حد لقاه ياريت لو يجيب اللينك بتاعه، معجم مقاصد الصلاة، كان نجمع فيها النصوص. فبيقول لك في المتن يحفظ عن ظهر قلب والشرح يقرأ في مواعيد محددة يومية أو أسبوعية قدر الإمكان. تمام، يبقى احنا عندنا هو أول حاجة واجب عمل اهو، إن احنا محتاجين قدر الإمكان نعرف مقاصد الصلاة، مقاصد الصلاة. الكاتب بيقول لهم جمعوا في حاجة اسمها معجم مقاصد الصلاة، ممكن لو بحثنا عليها نلاقي حد مجمعها إن شاء الله، ونحاول احنا نقرأها ونحفظها مع بعض إن شاء الله. فبيقول لك إنك تحاول تعمل مواعيد محددة يومية وأسبوعية، خلاص. بيقول إن اللي هيعمل كده هيقدر يعظم الصلاة في نفسه ويعرف قدرها وسر مشروعيتها، فما يملش منها أبدا، فضلا عن تركها أو التهاون بها. بيقول إن المعجم ده هي أداة التربية على الصلاة، الناشئين والمبتدئين حتى الناس الصغيرين، ده إزاي هيكون أقصر طريق مختصر لإقامة الصلاة والنجاح في الحياة. بيقول هذا ما أرجو الله أن ييسره لكل عبد راغب في الخير طامع في النجاة والفوز والفلاح. وبيقول أنه كان تردد قوي في طريقة عرض هذا المبحث اللي بيعتبره لب البحث وعموده. بيقول يا ترى أعرضه على ترتيب النصوص ولا على حسب المعاني والموضوعات؟ يعني مثلا يا جماعة أنت لو جيتوا تشوفوا سلسلة كيف تتلذذ في الصلاة لمشاري الخراز، عاملها على حسب المعاني مش على حسب النصوص. فبيقول ثم رأيت الجامعة بينهما، يجمع الاثنين مع بعض عرض المقاصد موضوعيا في هذا البحث وعرضها حسب ترتيب النصوص في معجم مقاصد الصلاة مع شرح. وبهذا يحصل الجامع بين الطريقتين. طيب بيقول لك الحفظ التربوي لمعجم مقاصد الصلاة هو الطريق إلى حب الصلاة. المعجم الحفظ التربوي لمعجم مقاصد الصلاة، إنك مش تبقى مجرد حفظ الكلام والحروف بتاعتها، لا، حفظ تربوي بالتطبيق هو الطريق إلى حب الصلاة والرغبة فيها وقوة الإرادة لفعلها وانشراح الصدر لها في كل وقت والشوق إليها، وأن تكون قرة العين وبهجة النفس. بيقول لك إن تعظيم الصلاة ومعرفة شأنها فرع عن العلم بمقاصدها وقوة اليقين بمعانيها. فقوة الإيمان بالصلاة هي أول وأولى لبنة يتم بناءها في تربية الإنسان وصناعته. فهو بيكلمنا جماعة عن الحفظ التربوي للصلاة، وقلنا إيه المقصود به وبمعانيه في نقطة إن أنت مش مجرد إنك تحفظ الكلام، ولكن تحفظ الكلام وتحاول إنك تطبقه على قد ما تقدر. طيب بنقول إيه بعد كده؟ بنقول تعالى نخش بقى في المقاصد على طول. هو يا ترى جايب كم مقصد؟ تعالى نعمل أول يا جماعة حاجة اسمها إجمال قبل تفصيل. بيقول لك المقصد الأول الذكر والعلم والإيمان، كل ده يا جماعة إجابة على سؤال لماذا نصلي. طيب المقصد الثاني المناجاة، إني أكلم ربنا. المقصد الثالث الشكر. المقصد الرابع الصبر. المقصد الخامس التضرع والافتقار والانكسار. المقصد السادس الثواب والعقاب. وبكده بينتهي الباب الاول معانا ده يا جماعه اللي احنا المفروض بناخده النهارده. يبقى احنا عندنا ست مقاصد رئيسيه ناخدها من ورا بقى لقدام: الثواب والعقاب والتضرع والافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى، الصبر، الشكر، المناجاة، الذكر والعلم والإيمان. فيبقى يا جماعة احنا النهاردة هنتكلم عن لماذا أصلي. درس النهاردة ان شاء الله بعنوان لماذا أصلي، ست مقاصد رئيسية هنتكلم فيها مع بعض واحدة واحدة، وهنختم درسنا على كده النهاردة ان شاء الله. بيقول ايه؟ بيقول يقول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فما هو ذكر الله؟ هو اليقين بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو إخلاص العبودية لله وحده. هذا هو أساس مقاصد الصلاة والقاعدة الرئيسية، واللي منه بتتفرغ بقية المقاصد.
انك تعرف ان لا اله الا الله، انك توحد الله سبحانه وتعالى، ان هو ده، هو ده هدف الصلاه والغايه من مشروعيتها. والصلاه بجميع افعالها واقوالها من بدايتها لنهايتها عايزه تحقق المقصد ده. ولو قدرت انك تحقق مقصد التوحيد ده هتكون كده صلاتك تامه. لو انت سالت نفسك انت بتصلي ليه، فالجواب اصلي لله لاحفظ اسم الله فلا يغيب عن قلبي طرفة عيني. بأول مقصد رئيسي يا جماعة في أنا بصلي ليه، الإجابة على هذا السؤال لماذا أصلي، أكتبه يا جماعة الناس مركزة معنا، لماذا أصلي، إيه الإجابة، ها لماذا أصلي، أصلي لله. وكلما صليت كلما زدت فقها وعلما بالله. بيقول لك ما تكلم أحد عن الصلاة إلا رفعه الله، أكتبه يا جماعة الجملة دي، ما تكلم أحد عن الله إلا رفعه الله، ما تكلم أحد عن الصلاة إلا رفعه الله. وسمعتها من كذا شيخ وكذا حد قال لك تكلم عن الصلاة، فالصلاة هي خير موضوع، أفضل موضوع نتكلم عنه هو الصلاة، وما تكلم أحد عن الصلاة إلا رفعه الله. فبيقول لك إن الصلاة أول ما تكون لطلب العلم، لزيادة العلم بالله واليوم الآخر، هذا هو الهدف الأكبر من الصلاة، وخاصة في ركنها الأعظم وهو القيام وقراءة القرآن بتدبر. لذلك أشد ما يكون الشيطان على العبد في هذا الأمر إنك تبقى قاعد بتوسوس أكتر حاجة وأكتر وسوسة جايلنا وإحنا واقفين بنصلي وعاوزك تسرح على طول، فلذلك تجد التقصير في هذا الأمر فاشيا. إذا صلى أحدهم لا يكاد يقرأ حتى الفاتحة وإن قرأ فبدون قلب. طب إزاي نعلم إن الصلاة بتحقق العلم والإيمان والذكر اللي هو المقصد الأولاني اللي بيقدر يحقق الإخلاص لرب العالمين؟ قال لك على من ذلك أن يوجد في القلب الافتقار لله تعالى في كل لحظة، أن يكون العبد كثير التضرع والابتهال والإلحاح في سؤال الله. على من ذلك أن يوجد في قلب العبد اليقين والإخلاص بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اليقين بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كل كلمات الصلاة من التكبير إلى التسليم ترسخ هذا المعنى وتثبته في القلب. وكلما زدت أيها العبد صلاة كلما زاد يقينك وعلمك بهذه المعاني. هو ده اللي المفترض يكون يا جماعة، فإن لم يوجد فاعلم أنها ليست صلاة. فإذا كنت كلما صليت كلما زدت افتقارا الله وتضرعا إليه كده انت بتزيد فعلا تعظيم وتقديس لله وتنزيه وتسبيحه. يبقى الخلاصة يا جماعة اللي فات ان الكاتب بيقول لك انك لو عاوز تعرف يا ترى هي الصلاة عندك بتزيد ذكر ولا علم وإيمان ولا لا، شوف يا ترى انت الصلاة بتاعتك مليانة تضرع وافتقار وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى ولا لا. وبيقول لك ان المقصود الاول من الصلاة إقامة ذكر الله في قلب المصلي، اي تحقيق توحيد وإخلاص العبودية لله رب العالمين. ضابط هذا المقصد ومعناه هو أن يتحقق في القلب فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أن ينقطع قلبك عما سوى الله، أن تتيقن الصوت واضح يا جماعة؟ حاضر
الصوت واضح كده كويس؟
أن يتحقق في القلب، أي أنت أن ينقطع قلبك عما سوى الله سبحانه وتعالى، أن تتيقن في كل لحظة أنك على خشبة في لجة البحر. كذا يا جماعة الكلام ده حلو قوي وانت واقف تصلي، يا رب يا رب أن تعلم أنك محاط بالضر في كل لحظة وفي كل حال، لا تنفك عن ذلك أبدا حتى وأنت في أيسر ما تكون. فالكاتب يعلمك إن من الحاجات اللي هتعلمك بجد الانكسار لله هي الصلاة. نكمل مع بعض يا جماعة، وإحنا بنقول إن كان من أهم العلامات اللي تؤكد يا ترى الصلاة دي بتؤدي في قلبك إلى المقصد الأول في نقطة الذكر والعلم والإيمان ولا لأ، قلنا الأصل في هذا الأمر إنك تشوف يا ترى إمتى بتزداد انكسار وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولا لأ. طيب بعد كده بنقول إيه؟ بنقول أن ينطق قلبك قبل لسانك في كل لحظة. يا
ان هو عاوز الصلاه تبقى طالعه من قلبك، انك تبقى واقف كانك واقف في مركب بتغرق ومش هينجيك الا الله سبحانه وتعالى. عشان تخشع في الصلاه ما يكونش الكلام طالع من لسانك وبتقول الفاظ وخلاص، لا، ان الكلام يطلع من قلبك قبل لسانك، انك يبقى لسان حالك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهكذا. ان يكون حالك كما اخبر الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. شوف، دعا ربه منيبا اليه: ضل من تدعون الا اياه فاليه تجأرون. عارف كلمة يعني ايه؟ والله لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما اعلم لجأرتم الى الله في الصحاري. عارف يعني واحد بيجأر الله؟ ان واحد بينادي ربه سبحانه وتعالى بصوت عالي جدا، بيستغيث الله سبحانه وتعالى. فدي نقط مهمة جدا. وبيقول لك هذه الآيات وأمثالها بتصور معنى التوحيد والإخلاص اللي لازم يكون بالعبد وهو واقف بيصلي، في الرخاء قبل الشدة، وفي اليسر قبل العسر، وفي الصغيرة قبل الكبيرة. الصلاة مهمتها أنها تحقق المعنى ده في قلب المصلي وتثبته وترسخه، أنك تعرف أنت واقف بين إيدين مين، وتذكره كثيرا وتوحده وتخلص إليه. ده المقصد الرئيسي. وبيقول لك لما يكون المعنى ده موجود عندك حي ونابض في قلبك، فهذه هي الصلاة التي ذكرت في القرآن والصلاة على العباده دواء لكل داء وعونا على الحياة في السراء والضراء. فكلما أحسست بضعف أو نقص إخلاص للعبودية في قلبك فافزع إلى الصلاة وأن تكون بمفاتيحها كاملة. يبقى يا جماعة، وإحنا بنخلص الوقت المقصد الأول، السدس الأول من درسنا من مقاصد الصلاة. قلنا الناس المركزة معانا المقصد الأول هو إيه؟ ها، ثلاث حاجات. إيه هم يا جماعة؟ الذكر والعلم والإيمان. الذكر والعلم والإيمان. إن الصلاة تثمر في قلبك افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وتشعر بالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وتشعر أن الكلام طلع من قلبك قبل لسانك، وتبقى وانت واقف على سجادة الصلاة كأنك واقف على خشبة في لجة البحر شديد الأموال. فاللي لسه داخلين معانا يا جماعة، ده ملخص اللي فات. طيب نخش بقى على المقصد الثاني. المقصد الثاني يا جماعة بعنوان إيه؟ بعنوان المناجاة. المناجاة بيقول لك الصلاة دخول على الله سبحانه وتعالى ووقوف بين يديه. مفيش أي عمل في الأعمال الدنيا وفي الأعمال التانية بتوسعك المعنى ده زي الصلاة. فالصلاة حالة فريدة ومميزة بين أحوال العبادات كلها في ما بين العبد وربه. بيقول لك تذكر أنك حين تدخل في الصلاة، لما تقول تكبيرة الإحرام وانت بتقول الله أكبر، انك بتنتقل من حال الى حال، بتخرج من عالم الى عالم، من مكان الى مكان، من الدنيا للآخرة. فالاحاديث صحيحة لا ريب في صحتها ومعناها قطعي. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبلة. يا خبر ابيض على القرب. يا والله أنا لما سمعت كلمة وإن ربه بينه وبين القبلة ده، الواحد قلبه ينفطر من الخشوع. قد إيه ربنا قريب. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه. مين اللي عاوز يا جماعة بجد صلاته تتغير بجد؟ يكتب انا يا جماعه. مين اللي نفسه فعلا صلاته تتغير بجد، وهو بيجدد نواياه نفسه ان صلاته تتغير بجد بعد الكتاب ده؟ والله انا شخصيا يعني بعد ما الواحد تذكر معكم المعنى ده يشعر برهبه شديده جدا وتعظيم شديد جدا. لو انا واقف قدام حيطه معينه كده وفرش سجاده الصلاه بتاعتي في بيتي وقايم اصلي وهي دي قبلتي، فإن الله بيني وبين القبلة. إيه الإحساس ده؟ والله يا جماعة لو حد حاول إنه يركز في الشعور ده بقلبه يستحضر هذا المعنى، قلبه هيتفطر من خشوع لله. ازاي يلتفت؟ ازاي يلتفت لما تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. يا فإذا التفت انصرف عنه. يا أخي تبقى واقف قدام ربنا وتلتفت إلى إيه وفي عتاب؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيعدك ويقول لك عبدي إلى ما تلتفت؟ أإلى خير مني؟ أيرزقك أم أنا أرزقك؟ أخلقك أم أنا خلقتك؟ بتنصرف إلى إيه؟ إيه اللي خير من الله تنصرف عنه؟ شو واحد في المدرسة بيبص على اللي داخلين الميضة واللي خارجين من الوضوء واللي جايين مش عارف إيه، ويبص على الشرب اللي جنبه؟ ليه الكلام ده كله؟ واحدة واقفة بتبص على الواد ده يمين، وبتبص على البت شمال، وبتبص على السقف في الحيطة، وبتبص. أنت ربك بينه وبين القبلة لا تلتفت. وأكبر مشكلة يا جماعة التفات القلب. الالتفات ما هوش التفات النظر بس، ولكن التفات القلب. فإياكم يا شباب والتفات القلب عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. تاني يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. شوف هتكلم ربنا ازاي. والحديث المشهور في صحيح مسلم قسمت صلاة بيني وبين عبدي دليل واضح على أن المناجاة بين العبد وربه. معلش يا جماعة نذكر به ثاني، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم سألني عبدي ولعبدي ما شاء. ده في الفتحة. أو ما اللي بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي؟ أقولكم يا جماعة على سر، أقولكم على سر شخص يا جماعة مين يحب يعرفه؟ أنا أقولكم على سر شخصي، إن أنا شخصيا لما باجي أصلي لوحدي أو أصلي إمام بالناس ما بعرفش أقرأ آيات في الفتحة متصلة ورا بعضها. يعني إيه؟ يعني ما بعرفش أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما بعرفش أصلا. لما أجي أصلي مع نفسي أو أصلي إمام بالناس لازم أقسم آيات الفتحة. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة أنه كان يقف على رؤوس الآيات. ومن الحاجات اللي أنا بس بحاول أخلي نفسي أخشع بها في الصلاة إني وأنا واقف أصلي وأنا بقول الحمد لله رب العالمين أسكت وأسمع بأذن قلبي ويقيني في ربي قول الله ويقول حمدني عبدي، وأشعر باطمئنان وسكينة غير عادية. فأقول بعدها الرحمن الرحيم واسكت وأسمع بأذن قلبي ويقيني في ربي أثنى علي عبدي، وأسيب وقت عشان أسمعها. من لما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذا 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 كذا، ما كلنا عارفين الحديث ده، إننا اشمعنى ما بنتأثرش بيه وما بنخشعش؟ عشان ما بنعشوش. فعشان كده يا جماعة في نقطة مهمة اسمها المعايشة. في نقطة مهمة يا جماعة اسمها إيه؟ ها؟ المعايشة. أكتبها لكم، إنك تعايش ما تعرف. إحنا يا جماعة عندنا مجموعة من المعلومات اسمها المعلومة المعطلة. اكتبوا يا ريت الكلمة دي يا جماعة إنها مهمة قوي، المعلومة المعطلة. إن كتير مننا عارف المعلومات ولكن مين بيعملها؟ مين شغال بيها؟ مين بيطبقها؟ أسألكم سؤال وتجاوب بصراحة يا جماعة. اللي عارف الحديث بتاع تقسيمة الصلاة بيني وبين عبدي يدوس واحد، ها يلا كلنا ايه هندوس واحد يلا يا جماعة، ها اللي عارفه سمعت يدوس واحد. طيب اللي بيطبقوا بقى زي ما قولي الوقت وبصراحة يدوس ثلاثة، اللي ما بيطبقوش يدوس أربعة بكل صراحة. اللي بيطبقوا في كل يدوس ثلاثة، اللي ما بيطبقوش يدوس أربعة. فعشان يا جماعة احنا محتاجين نطبقه، هيفرق معانا والله جدا جدا. يبقى من الواجبات العملية النهاردة يا جماعة ان احنا اول ركعتين قيام هنقوم نصليهم النهاردة واحنا في ليلة الجمعة المباركة، هنجزئ الفاتحة ونقرأها بتروي ومعايشة. انا عارف والله انك عارف الحديث، بس طبقه بقى. قول الحمد لله رب العالمين، واسكت واهدى ودي نفسك فرصة انك تسمع بقلبك ربنا وهو بيرد عليك حمدني عبدي. قول بعدها الرحمن الرحيم، أثنى على الله بقى، أثنى على الله واسمع بقلبك أثنى علي عبد حبيبي يا رب، سعيد يا رب بإني حمدتك وأثنيت عليك، مجد بقى مالك يوم الدين، واسكت واسمع بقلبك مجدني عبدي، وقول من قلبك إياك نعبد وإياك نستعين، واسمع بيني وبين عبدي. يا 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 أخي انت عارف لما انت واحد صاحبك تقوله خليها بيني وبينك، انت عارف مين اللي بيقول الوقت على آية إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبينك؟ مين اللي بيقول يا جماعة؟ يا جماعة فين قلوب الناس اللي سمعاني الوقت؟ إن اللي بيقول بيني وبين عبدي الله، يا نهار أبيض، إن بينك وبين الله حاجة، وربنا اللي بيقول بيني وبينه كمان. يا اخي ده انت لما تلاقي حد من ملوك الدنيا ولا مدير مدرسه وانت مدرسه ولا حاجه، حد يقول لها امال المصطفى، يقول لك لا ده ما بيني وما بين فلانه. فالناس تشعر بايه؟ ان ايه ده المدير يقول انه بينه وما بين استاذه فلانه مشروع، ده يظهر ان ليها قدر عالي قوي عندها. انت ليه مستسهل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول بيني وبين عبدي؟ هي دي معديه على قلبك بالسهل ليه؟ شايفها عادي ليه؟ مش عادي ابدا يا اخي. حس بقلبك فعلا كلمه بيني وبين عبدي، هو ده الاستشعار يا جماعه اللي احنا عاوزين نعيشه بقلوبنا بجد. هي دي بيني وبين عبدي. ايه ده؟ ايه بقى انت دلوقتي عايز في علاقه بينك وبين ربنا من الفاتحه؟ امال يا اخي اسمها الصلاه ليه؟ اسمها الصلاه ليه؟ مهما كنت وحش ربنا هيتم بينك وبين هذا الحوار. مين هنا يا جماعة بصراحة سمع قبل كده؟ يعني تعال نتكلم بصراحة، مين هنا بصراحة لما عرف ان سيدنا موسى كلم ربنا حس انه بيغير من سيدنا موسى؟ اللي حس بكده بكده يا جماعة يدوس خمسة بكل صراحة. مين هنا قبل كده حس بالغيرة الشديدة ان سيدنا موسى كلم ربنا ونفسه انه كان يكلم ربنا بصراحة؟ تعال نتكلم بصراحة. انا بصراحة لما شعرت بهذه الغيرة حسيت القصة مش كده، القصة في انك نفسك، مش قصة استحقاق، ان عبد كلم ربنا سبحانه وتعالى، انك نفسك ربنا سبحانه وتعالى كان يكلمك. احساسك بهذا قد ايه يكون احساس جميل. فبصراحة اللي بجده عزاء لهذا الامر هو المناجاة في الصلاة. بيتكلم ربنا وبيقول لك انه بيرد عليك وانت مصدق ولا مش مصدق. فدي نقطه مهمه قوي يا جماعه، عاوزين نقلب بقلوبنا بجد ونصدقها بجد. وبيقول لك ان لذة المناجاه اللي بيجدها المصلي هي واحده من ثمار ومنافع الصلاه، فعلا ليها لذة وان كانت ليست كل المقصود من الصلاه. يا جماعة أحد الناس قال والله إني لا أجد في قيام الليل لذة لو أن لي في قبري ألا أعيش غيرها إني لا أكون من المنعمين. بيقول إنه من أحلامه إنه نفسه يصلي قيام الليل في القبر. ليه؟ لأنه بيحس بنعيم ولذة من مناجاة الله في القيام، شايف إنه لو حساه هي هياها في القبر ده يبقى هو ده النعيم المقيم، مش عايز يحس بلذة اكتر من كده، انتوا متخيلين؟ وبيقول لك وهذه اللذة والسعادة التي يجدها المصلي عظيمة وثمينة وغالية، فكان بحث الناس في المشرق والمغرب وبذلوا في تحصيلها الاموال عشان يبقوا سعداء ويرجع حزين، وهي اقرب اليهم من حبل الوريد. انت قاعد بتلف وبتروح وبتيجي، ده انت تقوم تصلي وربنا هيكون اقرب اليك من حبل الوريد. انها الصلاة ليست أي صلاة، ولكن زي ما المؤلف بيؤكد دائما الصلاة بمفاتيحها كاملة. لقد قال قائل أولئك اليوم أولئك القوم ممن وجد حلاوة الصلاة وذاق لذة المناجاة إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فإنه في عيش طيب. تخيلوا يا جماعة الرجل بقى شوف في الأمر بيقول ده لو أهل الجنة عايشين لذة زي اللي أنا عايشها في قيام الليل وفي المناجاة وفي الصلاة والله أكيد هم في عيش طيب جميل أهو. وقال آخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان. واللي قال هذه الجملة هو ابن تيمية. وقال بعضهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. هذه اللذة هي التي شمر إليها المشمرون واجتهد في تحصيلها المجتهدون وخسر في الحصول عليها المغبون الخسران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة مش أرحنا من الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. مين يا جماعة اللي قرة عينه في الصلاة وبيفرح بالصلاة؟ يبقى احنا كده يا جماعة اتكلمنا عن مقصدين من ستة من مقاصد الصلاة اللي مركزين معانا. المقصد الأول كان إيه يا جماعة؟ المقصد الأول كان إيه؟ هو العلم والإيمان. افتكر بتاعة مصطفى محمود الذكر والعلم والإيمان. طب المقصد الثاني المناجاة. المقصد الثالث الشكر. الشكر الصلاة حق العبودية لله تعالى يقوم بها من كان عبدا شكورا. وبهذا الجواب نطق صلى الله عليه وسلم لما سيدة عائشة لقيته بيجتهد جدا في الصلاة وقيام الليل وقالت يا رسول الله انت ليه تتعب نفسك وتصلي قيام كل الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. يا أفلا أكون عبدا شكورا. عايزين يا جماعة صلاة الشاكرين لأنعم الله. القلب الشاكر اللي فيه شكر وفي حمد، والشكر بيرتبط مع الحمد قوي يا جماعة، إنك تحمد الله على نعمه وسرائه وضرائه وتشكره عليه إنه صبرك عليه. والمعنى إن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وغفر لي ذنبي وتجاوز عني، طب أنا أقبل شهادة والمغفرة بالشكر والثناء على هذه النعمة العظمى، وده اللي إحنا بنعمله في الصلاة. فبيقول لك ان فعل اهل الكرم والنفوس السخية اللي بتقدر الجميل وتقابل الاحسان بالاحسان انها تشكر، نشكر نعمة الصحة والعافية، ونشكر ان احنا ازاي غافلين ومكسلين. فانت ايها العبد بين امرين، اما مغفرة تستوجب الشكر او ذنوب تستحق الى استغفار. ففي كل حال أنت مطالب بالصلاة لله رب العالمين في كل وقت. أما من نقص علمه فتجده يستثقل حتى الصلوات المفروضة ويحس انها طويله والامام هيرقى امتى ويسجد امتى. ولو الواحد مش لاقي ينقر زي نقر الغراب لا يتوقع ولا في سجود. الرسول كان يقول اذا ركع احدكم فليستقر راكعا واذا سجد احدكم فليستقر ساجدا. ما ينفعش ان حد يبقى بيعمل كده ولا يعمى يقول. فالصلاه هي اعظم عمل يتقرب به العبد الى ربه ويتحبب اليه، وعلى هذا فهي اعظم ما يقدمه العبد شكرا لمولاه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يفتكر ربنا سبحانه وتعالى ويقول انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يعني احنا مدينك نعمه فصل بقى عليها. مين يا جماعه؟ كلنا يا جماعه حافظين سوره الكوثر وبنقراها. مين منكم يا جماعه جه على باله المعنى ده قبل كده؟ انك ان الايات دي فيها معنى الشكر. ربنا سبحانه وتعالى اداك نعمه اشكر عليه. ربنا اديك نعمه الكوثر يا رسول الله صلي واشكر عليه. ربنا اداك يا جماعه صلوا واشكروا عليه. فالصلاه تؤدي الشكر. ولو لم يكن للصلاه وهذا المقصد لكان المقصد لكان كافيا ان تشغل وقت وحياه العبد به الشكر. فتقرب ايها العبد الفقير بالصلاه شكرا لله على نعمه ورجاء الزياده التي وعد الله بها عباده الشاكرين. وقليل من عبادي الشكور. وزي ربنا سبحانه وتعالى دايما وهو بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني بعض الناس لما بيحس بغمرة الفرح والنشوة بتجدد نعمة أو باندفاع نقمة لا يقع في نفسه تعبيرا من الشكر إلا الصدقة بالمال أو نحو، وهذا خير. إنما اللي بيجي على باله أن يقول لك أنا عاوز أسجد سجدة شكر وتلاقيه يبادر إلى الصلاة ويكثر منها. فدي طبيعة بشرية. لما ربنا سبحانه وتعالى فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة عمل إيه؟ فصلى الضحى 8 ركعات استغرقت بضع ساعات شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظمى. ففي كل صلاة تصليها تذكر هذا المقصد وضم للمقاصد الأخرى اللي احنا لسه قلنا عليها ولسه هنقولها. وافتكر ان لو قضى العبد حياته كلها ساجدا لله مش هيوفي شكر نعمة واحدة بس ربنا. افتكر حديث عابد بني إسرائيل اللي عبد ربنا 500 سنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول له ادخل الجنة برحمتي قال لا بعملي. ربنا سبحانه وتعالى قال ادخل الجنة برحمتي قال لا بعملي. ربنا سبحانه وتعالى طلب منه طلب من الملائكة انها تحضر الميزان ويوضع في كفة نعمة البصر وفي نعمة تانية وفي كفة تانية عبادة 500 سنة. فطاشت عبادة 500 سنة مقابل نعمة البصر بس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حسم لك الموضوع وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها. والمتأمل في آيات القرآن يجد اقتران الشكر بالصبر. احنا عندنا المقصد رقم 3 والمقصد هم الشكر والصبر. سيدنا ربنا سبحانه قال ايه؟ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واخدين بالكم يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش صابر شاكر، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لكل صبار مبالغة في الصبر صيغة مبالغة شكور. ده الإنسان المداوم على الصلاة. تعالوا نخش يا جماعة بعد كده في المقصد الرابع وهو الصبر. يبقى احنا كده يا جماعة عدى علينا 3 مقاصد يهم قلنا الذكر والعلم والإيمان، بعد كده المناجاة، رقم 3 الشكر، رقم 4 الصبر. بيقول لك ان الصلاة هي مصنع العلم والإيمان زي ما قلنا اللي بيحصل به الصبر والثبات في هذه الحياة. وقد أوصانا الله بهذا الأمر حين قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى افتكر كلمة استعينوا بالإيه؟ بالصبر والصلاة. شوف الاثنين مرتبطين ببعض. إن الله مع الصابرين. وقالت الصلاة هي وصية الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التكليف، قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل سبحه وإدبار الإيه السجود. صلاة
صلاة. قم الليل إلا قليلا. إن سبحان القولان فقيل وصبح على ما يقولون زجرا جميلا. فاصبر الحكم ربك ولو اتقى كل واذكر اسم ربك بكرة وصوم الليل فاسجد له سبح ليلا طويلة. فمن الحاجات اللي هتصبرك بجد هي الصلاة. من الحاجات اللي هتثمر في قلبك هذا المعنى بجد هي الصلاة. وبيقول لك إن ربنا تعالى وضح لنا هذا المقصد حين قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أي مصلين؟ لا، الذين هم على صلاتهم دائمون. مد أربعة واضحة. فبنقول إن الصلاة تغير طبيعتك البشرية اللي طبعت أنها مستعجلة والآن و الصلاة هتعلمك الصبر والهدوء. مين هنا يا جماعة من البنات بتعاني من مشكلة العصبية؟ دول الستة مشكلة العصبية والاستعجال وبتشتكي الموضوع ده جدا، تتعصب بسرعة، خلقها ضيق وهكذا. من أهم العلاجات العملية لهذا الأمر هو الصلاة. الصلاة هتهديك، هتعلمك الصبر والهدوء، هتريحك نفسيا خالص، هتفرق معك جدا، بتغير الطبيعة البشرية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان خلق هلوع، ده طبيعته، لا بيمس الشر بيجزع ويمس الخير بيمنع إلا المصلين. المصلي مش كده. ليه؟ إذا مسهم الشر صبورون وإذا مسهم الخير شكورون. اكتبهم ده يا جماعة. ليه؟ لأن المصلين إذا مسهم الشر صبورون وإذا مسهم الخير شكورون. تمام؟ طيب تقريبا دي فيها غلطة نحوية. المفروض إذا مسهم الشر صبورين وإذا مسهم الخير شكورين، بس يعملها كأنها إيه؟ خبر. بس لو هتتاخد حال في جملة فعلية فتبقى حال فصبورين شكورين أفضل. طيب بيقول لك إيه بقى؟ فمن مقاصد الصلاة المهمة اللي يجب أن يكون في قلب العبد أن من يصلي فإنه يحصل على القوة والثبات في هذه الحياة، وبيسلم نفسه من نكدها وقدرها، فهو يعيش في واحة الإيمان وجنة الرضا. والصلاة هي وسيلة للصبر عن المعاصي والحماية من الشهوات. مهمة دي، مهمة. يبقى دلوقتي احنا عندنا يا جماعة، والله بجد يا في نسخة النت بالنصب، لا تمام كده مية مية. يبقى صح. يبقى هي إذا مسهم الشر صبورين وإذا مسهم الخير شكورين. تمام. اللغة العربية بتفرق معك في القرآن بتبقى عجبت. فبنقول إن بصفة لما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة بتديك صبر على المعاصي. فبيقول لك يبين الله تعالى مقصدين من مقصد الصلاة. الأول إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. اثنين، تحقق ذكر الله تعالى في القلب. ونص سبحانه عن المقصد الثاني أعلى وأكبر وأهم، وذلك أن الأول ما هو إلا نتيجة وثمرة للثاني. فبيقول لك ان الصبر وقوة التحمل وقوة الارادة غالية وثمينة قوي، وكتير من الناس بيبحث عنها ومش لاقيها. الصلاة تديها لك. وعلاج مؤكده اصدق لقائله، علاج مجرب جربه الاف الصالحين، الصلاة. فبيقول لك انها كلمة نوجهها لكل الذين ازعجهم واقلقهم ضعف ارادتهم وقلة صبرهم فاوقعهم في النقائص وقعد بهم عن بلوغ الفضائل، فنقولهم عليكم بالصلاة فيها الدواء. من هنا يا جماعة بتحس بضعف إرادة ولما بتبدأ حاجة ساعات ما بتكملهاش؟ ها، تدوس سبعة كده. من أهم هذه الأمور، من أهم هذه الأمور هي الصلاة. طيب من أهم الحاجات اللي هتعالج لك ضعف الإرادة وكان ده كله الصلاة. بيقول لك جاء في أول سورة طه قول الحق تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي آخر السورة قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. فأولا بين الله سبحانه وتعالى أنه لا إله في هذا الجو وجود سواه، والأجل هذا فهو وحده لا شريك له المستحق العبودية. وبين الطريق لتحقيقها وهو إقامة الصلاة، فإن أقام الصلاة يحقق ذكر الله تعالى أي إخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. ثم رين أن تحقيق ذكره سبحانه هداية وأمان من الشقاء، وأن من فرط فهو مستوجب للضلالة والشقاء والضنك في الحياة. وصعنا قال فاصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فالرضا يديك صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. فجمعت هذه الآيات أطراف هذا المقصد، فمن الطريق إلى الصبر والرضا هو الصلاة. الصلاة تخليك صابر وتخليك راضي. فعشان كده لما الرسول قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ما تمدش عينك لتفعل كده الصلاة. واللي هيفعل كده مش هيختار بما يفوت إن الناس به من زهرة الحياة الدنيا. فبكده يا جماعة نكون خلصنا أربع مقاصد لحد الوقت، ولسه لنا آخر مقصدين. الأربعة اللي قبل كده الآخر الأول بننوع كل شوية، الصبر الشكر المناجاة الذكر والعلم والإيمان. عاوزين يا جماعة نخرج حافظين الدرس، عاوزين نخرج حافظين الدرس. لما خلص الستة كله يكتب الستة مع بعض تحت بعض. تعال ما نشوف إيه موضوع المقصد الخامس. إن من أهم مقاصد الصلاة إظهار الخضوع والخشوع والتذلل والانكسار بين يدي الله تعالى. بيقول لك سئل الإمام أحمد عن سر وضع اليدين على الصدر حين القيام في الصلاة فقال ذل بين يدي عزيز الله. واكتبوها دي يا جماعة، دي من الجمل الجديدة اللي ممكن يكون ناس ما سمعوش قبل كده. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل ليه يا ترى إيه السر اللي بيخلينا نضع اليدين على الصدر حين الصلاة قال ذل بين يدي عزيز. وقال ابن حجر، بحب مقولات العلماء يا جماعة، وقال ابن حجر قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. الله، هذا ما يجب أن يستشعر أن تستشعره حين تقوم بالصلاة، إنه الذل والخشوع. وكذلك يا جماعة في الركوع وفي السجود كذلك نفس المعنى. فبيقول لك كان الصالحون يريدون الدخول في الصلاة يشعرون بالخشية والهيبة والوجل، لأنهم يعلمون ما معنى الصلاة. كان الكلام ده جماعة قلناه كتير في كتاب تعظيم قدر الصلاة. يا ريت لو حد من هنا يجيب لنا هنا جماعة الغرفة رابط سلسلة شرح كتاب تعظيم قدر الصلاة للشيخ أحمد فريد، كنت شرحت فيه الكلام ده بالتفصيل إزاي كان حسن علي لما يجيبوا له ماء وضوء كان يقول أتعلمون بين من بين يدي من سأقف؟ أنتم مش عارفين أنا هقف بين إيدين مين؟ ويرتجف جدا جدا مجرد بس ما يجيبوا له ماء الوضوء ما يبدأ يتوضف. فريت لما يجيبوا سلسلة تعظيم قدر الصلاة كانت على ويته الله هنا. قال مجاهد رحمه الله كانوا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشذ بصره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء بشأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. أحد السلف لما سألوه بما تحدثك نفسك في الصلاة قال لئن أرمى بالسهام فتختلج صدري تخش وتخرم صدري أهون إلي من أن أنشغل بأمور الدنيا وأنا أصلي. فالخشوع أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. والله حديث مرعب، والله حديث مرعب لو حد يحس بقلبه. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع
حتى لا ترى فيها خاشعا. في هذه المشكلة الكبيرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن ترفع عنا الخشوع في الصلاة. اللهم إنا نعوذ بك من أن ترفع عنا الخشوع في الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا رب. والله حديث مرعب. وفي فضل الخشوع وعيد من تركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عليكم، افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الحديث ده جميل أوي ومبشر أوي. إن اللي يصلي الخمس فروض اللي ربنا فرضهم علينا ويحسن وضوء والصلاة في الوقت وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. كان عجبني أوي يا جماعة إن في ناس منكم المرة اللي فاتت والدرس شغال وبعد الدرس كانوا عملوا بوستات على الفيسبوك وفيها لينك هاشتاج الصلاة سر النجاح في الحياة. يا ريت يا جماعة خدوا من الكلام ده ونزلوا بيه بوستات، خدوا الكلام ده ونزلوا بيه بوستات. الحديث ده ناس كتير ما تعرفوش، ان اللي يصلي فرض ويحسن الوضوء والصلاة والركوع والخشوع كان عهد على الله ان يغفر له، كان له عهد على الله ان يغفر له. ان الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالشدائد ليس إهانة ولا تعذيبا، بل هو رحمة، رحمة بهم لكي يخشعوا ويذلوا ويخضعوا ويستكينوا. يقول الله تعالى: وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد الموفق من يفقه هذا الدرس ويفهم سر الابتلاء ويعلم ما يريده الله من عباده، إنه يريد منهم أمرا واحدا أن يفروا إليه ويلجو إليه سبحانه ويكفو بين يديه الساعات الطوال، وهذا حق العبودية لله. كثير من الناس بيستكبر عن العبودية وبيتأخر عنها لحد ما بيوصل لطريق مسدود، وليت هذا اليقين والإخلاص يدوم، بل إنه مؤقت. رب سبحانه قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان طول ما هو في عافية وأمن ورخاء بينسى فقره وشدت حاجاته إلى رب سبحانه وتعالى، ولو تفكر حاله لعلم أنه لا شيء. علقة، أنت قلت علقة عشان كسرة العلقة بتفكرك بكده. تفتكر رب سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لا تأمن مكر الله أبدا. إن الله عز وجل يريد من عباده أن يعرفوا حقيقة فقرهم وأن يقوموا بواجب العبودية له سبحانه، فيحصل منه الخضوع والاستكانة والتضرع إليه سبحانه. وأعظم ما يكون هذا الخشوع وتلك الاستكانة في الصلاة. لذلك كانت الصلاة مفزع الحبيب صلى الله عليه وسلم حين الشدائد، في الكسوف والخسوف وفي القحط وفي الجدب وفي الكلام ده كله والاستسقاء، نعمل إيه؟ لم يحزبنا أمر، نصلي، نصلي رب سبحانه وتعالى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات يفزع إلى الصلاة، كان إذا أحزبه أمر يفزع إلى الصلاة. ليست أي صلاة، بل صلاة من نوع خاص لا يتقاه إلى الأقوياء، من اللي بتربع على الصلاة صلاة طويلة وعميقة. ممكن واحد يقول لي يعني تربع على الصلاة أبوه مربينه عليها؟ لا، بيجاهد نفسه وبيربي نفسه وبيعلمها ويأخذها معنا معنا. فيقول لك الصلاة كلها تضرع، من فاتحتها إلى خاتمتها إلى الركوع إلى السجود، بإفضاء العبد بحاجته إلى ربه، وهذا بعد أن يمر بمراحل سابقة فيها تعظيم لله عز وجل واعتراف بحقه، ثم يقرأ من القرآن وفي الفاتحة والتسبيح والركوع والسجود لحد النهاية. هو ده كان المقصد الخامس: التضرع والافتقار والانكسار لله. نيجي يا جماعة للثواب والعقاب، المقصد السادس. وخلي بالكم ان المؤلف تعمد يخليه المقصد الاخير. احنا مش بنصلي بس عشان الصلاة فريضة وما صليتش يبقى حرام والكلام ده، ولكن احنا بنصلي لله عشان بنذكره وبنعبده، وعشان الصبر والمناجاة والشكر والتضرع. المقصد الاخر الثواب والعقاب، وده مقصود المقاصد. فكلها تسعى لتحقيقه والحصول عليه. فما العلم والمناجاة والشكر والصبر والصدر إلا وسيلة الفوز والثواب بالنجاة والثواب والنجاة من العقاب. يقول لك نصوص ثواب المحافظة على الصلاة وعقاب التهاون بها وتركها كثيرة. وطبعا مش وقت ان احنا نقولها دلوقتي. وان اعلى الثواب واوله واخره رضا الله. الله يبقى اكتب لي بقى ان الثواب من اهم الثواب رضا الله. عشان كده انت بتقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رضا الله عن العبد وباب كل خير وهو البداية والنهاية. ده بس لو حصلت لك خلاص كل الثواب البركة يجي. وأعظم أمر يحقق رضا الله هو إخلاص العبودية لله. والوقاية من النار دي ثمرة نتيجة رضا الله عنك. يبقى أهم مقصد أنت عاوزه رضا الله. ولما ترضى بالله هيديك ثوابه وينجيك من عذابه. واللي فاته هذا الثواب فقد خسر وخاب. ومن فات فقد حل عليه سخطه وغضب سخط الله وغضبه. وهذا جزاء المستكبرين عن عبودية ربهم وخالقهم ومالكهم. جزاء الذين لم يكونوا من المصلين. فكان يا جماعة قالوا ما سلككم في سقر. أول إجابة كانت إيه؟ جاوبوني يا جماعة. قالوا ما سلككم في سقر. أول حاجة قالوها إيه؟ ها؟ قالوا إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائضين. في الختام يا جماعة في ختام درسنا عاوزين نفتكر مع بعض المقاصد الستة وياريت حد يكتبهم لنا يا جماعة مع بعض ورا بعض. نفتكرهم مع بعض يا جماعة إجمال قبل تفصيل. وإحنا في ختام الدرس رقم واحد كان إيه؟ ها؟ الذكر. قولوا معايا يلا. الذكر والعلم والإيمان. اتنين. ها؟ والله أنا بقول من دماغي معكم. رقم 2 المناجاة. رقم 3 الشكر. 4 الصبر. 5 التضرع والافتقار والانكسار. 6 الثواب والعقاب. نفسي يا جماعة تخرجوا حافظين الست. اللي حافظ الستة معايا يا جماعة وحافظهم الوقت يقدر يقولهم يدوس ستة. يلا عشان نخرج من الدرس حافظين الدرس. اللي كنت بعمله في الاول يا جماعة اسمه اجمال قبل تفصيل. وكلنا بناخد نقطة براجع اللي قبلها. وفي الآخر حاجة اسمها إجمال بعد تفصيل. ودي من أهم أساليب التدريس. إجمل قبل ما تفصل ثم فصل وراجع كل شوية ثم اعمل إجمال بعد تفصيل. في النهاية نختم بقى مثل الختام بفوائد ليست مقاصد. فوائد طلع من الصلاة مش وارد مقاصد. بيقول لك إن فوائد الصلاة وثمرها في الدنيا لا حصر لها. ذلك أنها تقوم بصناعة هذا الإنسان صناعة متقنة محكمة ومن ثم تتعدد وتتنوع المنافع والفوائد التي تحققها تلك الصناعة. والكاتب كان بيذكر ببعضها إجمالا كده وبيؤكد أنه مش مقاصد. أنا مش بصلي عشانها. لا ده دي ثمرات فوائد وثمار بحصل منها لما بصلي لله. دي عبارة عن جوائز وهبات ومنافع ربنا بيديها لي لمن شرح الله صدره بالصلاة ويسرها له. منها الوقاية من الأمراض النفسية بتصفيك وتريح عالجك من الاكتئاب. الشجاعة والإقدام. النشاط والحماس قوة الإرادة. الحلم والأناة والرفق وحسن الخلق. سعة الرزق. قوة الإرادة. إدارة الوقت الفعلية. يعني تقول أنا ظبط كذا من الظهر للعصر ومن العصر المغرب أعمل كذا والمغرب لاش أعمل كذا وبعد لاش أعمل كذا. هصحى الفجر. توفير المال والنجاح في إدارته. النوم المريح، قوة التركيز، النصر في جميع الميادين، النجاح، السعادة وشرح الصدر، قوة البدن. إن الطاعة تعطي قوة في البدن. والفائدة الأخيرة دي لا ينبغي المصلي الانشغال بها. إن القوة حاصلة بإذن الله، علمت أو لم تعلم، لأنها ممكن تدفع عنك مرض. وربان سأل البعض فقال نرى كثير المصلي لم تحقق لهم الصلاة القوة البدنية فترشد بينهم أمراض وكذا ممكن مدة ابتلاء. الجواب إن تحقيق الصلاة القوة البدنية لابد من أمرين. واحد الكيفية الصحيحة وهذا مهمل عند كثير من المصلين لازم نعرف بنصلي ازاي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تنين الكمية فالسرعة في أداء الصلاة وترك الطمأنينة مش هتحصل لك. ده رسول الله قال قيام الليل مطردة للداء من البدن. فده يقين عندنا يا جماعة. المهم
بتصلي ازاي كيفية صحيحة وكمية الوقت انت بتصلي فيه. والوقوف الطويل في الصلاة يعقبه ركوع طويل يؤدي لتمدد عضلات الجسم من أعلى إلى أسفله، ثم السجود الطويل، ثم الجلوس كذلك. وتعاقب هذه الأوضاع بالكافية والكمية الصحيحة واستمرارها كل يوم بتوزيع منتظم له أثر كبير على صحة البدن بجميع أجزائه وأجهزته، والتجربة في هذا الأمر خير برهان. ومهم أنك تعمل الكلام ده بجد. فده يا جماعة كان المفتاح الأول النهاردة اللي احنا بنأكد عليه مع بعض إن شاء الله يا جماعة، وهو لماذا أصلي؟ لماذا أصلي؟ عندنا يا جماعة بعد المفتاح الأول ده عندنا دستة مفاتيح، لسه عندنا يا جماعة 12 مفتاح. المفتاح الثاني حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الثالث قراءة القرآن بتدبر، الرابع التوحيد، الخامس التكبير، السادس التسبيح، السابع التحميد، الثامن الاستغفار، التاسع الدعاء، العاشر الصلاة على النبي، الحادي عشر التسليم، 12 كثرة الصلاة، و13 الصلاة بقلب. الصلاة بقلب ده مبحث جميل قوي قوي قوي، هنفرد له وقت لوحده ان شاء الله. احنا واقفين النهاردة يا جماعة عند صفحة 40 ان شاء الله. نؤكد ان احنا المرة الجاية ان شاء الله هناخد مفاتيح كتيرة ورا بعضها، هناخد المرة الجاية يا جماعة ان شاء الله مفاتيح كتيرة ورا بعضها ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.